الإسرائيليون يخشون قدرة حزب الله المتعاظمة وطائراتهم تخرق السيادة اللبنانية. سليمان: لا بديل عن الحوار، والسلاح لغير الدفاع عن الوطن لن يحل الأزمات. عشرات الضحايا في تفجير بجرمانة، ولافراف لا يرى حلا في سوريا إلا بالحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أكد كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن قوة حزب الله أصبحت قوة هائلة لا تملكها أكثر من 90% من دول العالم، واعتبر هؤلاء القادة أنه لولا هذه القوة لشنت إسرائيل حربا على لبنان منذ مدة.
حزب الله حاضر بقوة في دائرة القرار الإسرائيلي حيال أي حرب مستقبلية، حيث باتت قدرته العسكرية المتعاظمة تشكل رقما صعبا أمام حكام تل أبيب عند التفكير بأي مغامرة عسكرية ضد لبنان والمنطقة. هذا ما أكده مصدر أمني إسرائيلي رفيع لصحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية، والذي شدد على أنه لولا وجود الترسانة الصاروخية الكبيرة عند حزب الله لشنت إسرائيل هجوما ضد المنشآت النووية الإيرانية منذ زمن بعيد، ما من شأن هكذا قرار أن يتسبب بحرب إقليمية في المنطقة وفق تعبيره. كما أن الخبير والكاتب الإسرائيلي في شؤون الاستخبارات رونين براغمان كتب في صحيفة جلوبس حول استعدادات حزب الله لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل، واضعا إطلاق الحزب لطائرة أيوب فوق أجواء فلسطين المحتلة في هذا الإطار. ونقل براغمان عن جهات في الاستخبارات أن الهدف من هذه الطائرة هو جمع معلومات استخبارية لمساعدة حزب الله في بناء بنك أهداف من بينها منشآت حيوية لاستهدافها في الحرب المقبلة. ويخلص رونان براغمان إلى أن القوة العسكرية التي بحوزة حزب الله حاليا تعد الأكثر تقدما وتطورا في العالم. واستدل الرجل على كلامه بتصريحات لرئيس الموساد السابق ميردغان وصف فيها قوة الحزب بالهائلة، وبأنه راكم هذه القوة منذ الانسحاب الإسرائيلي الهستيري من لبنان عام 2000، وبات لديه منظومة أسلحة لا تمتلكها 90% من دول العالم على حد قوله. ولفت براغمان إلى تقديرات في تل أبيب تشير إلى أن حزب الله بات يمتلك 70,000 صاروخ، من بينها صواريخ يصل مداها إلى 700 كيلومتر، فيما أكدت صحيفة هآرتس أن حزب الله أصبح يتمتع بقوة عسكرية هائلة لم يسبق لها مثيل. وأضافت الصحيفة أن نجاح الحزب يعد أحد الإخفاقات الأساسية التي ميزت فشل السياسة المتبعة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيال الشرق الأوسط.
وفي لبنان اخترقت طائرات حربية إسرائيلية عدة السيادة اللبنانية عبر دخولها للأجواء اللبنانية وتحليقها من الجنوب إلى الشمال منفذة غارات وهمية.
لساعات استباحت الطائرات الإسرائيلية الحربية والاستطلاعية الأجواء اللبنانية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في خروق للسيادة اللبنانية لم تقلق الكثيرين. جنوبا أفاد مراسل المنار أن الطائرات الحربية المعادية خرقت الأجواء الجنوبية وقامت بالتحليق على علو منخفض ومتوسط فوق سور وصولا إلى قرى القطاع الغربي منفذة غارات وهمية. وسجل تحليق للطيران الحربي فوق جزين وأقليم التفاع على علو متوسط وصولا إلى منطقة صيدا، حيث ألقت إحدى الطائرات جسما غريبا استطاعت كاميرا المنار التقاطه وهو يهبط ببطء في أجواء جبل النفايات في مدينة صيدا. واستكمل العدو خروقه الصباحية فجابت الطائرات الحربية سماء منطقة أقليم الخروب وصولا إلى جنوب بيروت. في البقاع سجلت كاميرا المنار تحليقا كثيفا للطيران المعادي على علو منخفض ومتوسط فوق سهل البقاع والسلسلتين الشرقية والغربية، ونفذت طيرانا فوق البقاع الأوسط حتى بعلبك وصولا إلى أجواء جبال عكارة الجنوبية على دفعتين، ثم انكفأت الطائرات باتجاه الأراضي المحتلة في ساعات بعد الظهر.
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن العنف واللجوء إلى السلاح لغير الدفاع عن الوطن لا يحل أي مشكلة، مشيرا إلى أن الحوار يبقى الوسيلة الأرقى لحل المشكلات المطروحة.
العنف واللجوء إلى السلاح لغير الدفاع عن الوطن لا يحل أي مشكلة أو إشكالية وأزمة كالتي حصلت أخيرا، موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في ختام الأسبوع العالمي لنزع السلاح، حيث رأى أن الحوار يبقى الوسيلة الأرقى والسبيل الوحيد لحل كل المشكلات المطروحة وإيجاد حلول لها، لافتا في الوقت عينه إلى أن التحاور الذي ينطلق من وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار يبقى الطريق الآمن لتحصين الوطن ضد الأخطار الخارجية وضد العدوان الإسرائيلي وخروقه اليومية للقرار 1701. رئيس الجمهورية جدد الدعوة إلى التبصر بالواقع الراهن والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة من أجل إبقاء لبنان بمنع عن أي تداعيات وانعكاسات سلبية عليه، ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة والعبور إلى الدولة التي يطمح إليها الجميع. رئيس الجمهورية اطلع من وزير الداخلية مروان شربل على الأوضاع الأمنية والخطوات الآيلة إلى ضبط الوضع الأمني، كما اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الأوضاع الأمنية خصوصا في الشمال وعلى الحدود والتدابير التي تتخذها القيادة لإبقاء الوضع هادئا ومستقرا أمنيا. سليمان عرض مع النائب ميشيل المر أهمية الحوار بين الأفرقاء وتناول مع النائب ميشيل فرعون الخطوات اللازمة لترسيخ الاستقرار.
واعتبر وزير المالية محمد الصفدي أن الحكومة لا تزال مستمرة بعملها بفعل ثقة مجلس النواب، وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي أمل الصفدي قيام توافق بين جميع اللبنانيين، مستبعدا أن تكون هناك إرادة سياسية عامة لتغيير الحكومة بهذه السهولة. ومن زوار ميقاتي مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي الذي أطلعه على سير التحقيقات في جريمة الأشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن، وشدد ميقاتي خلال اللقاء على ضرورة تجنيد كل الخبرات لكشف ملابسات هذه الجريمة، معتبرا أن مضي التحقيقات إلى النهاية يشكل مطلبا وطنيا جامعا من أجل استتباب الأمن، كما تشكل مطلبا شخصيا له نظرا للروابط الوثيقة التي كانت تجمعه باللواء الحسن. أعلن مصدر أمني لبناني مقتل المواطن مروان القصاب جراء انفجار في مشغله السري لصنع الأسلحة في مدينة المني شمال لبنان. وقال المصدر الأمني إن المدعو القصاب لديه مشغل صغير غير قانوني لصنع الأسلحة، وبينما كان يعمل على صنع رشاش ثقيل من نوع دوشكا لمقاتلي المعارضة المسلحة في سوريا وقع انفجار في مشغله ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضاف المصدر أن عناصر من قوات الأمن وصلوا إلى المكان وعثروا على جثته أشلاء بسبب الانفجار. أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرات توقيف وجهية بحق 8 موقوفين سوريين، 6 منهم ينتمون إلى ما يسمى الجيش السوري الحر، وذلك في جرم حيازة أسلحة حربية وذخائر واعتداء بكميات كبيرة غير مرخصة في بلدة مشاريع القاع وإطلاق أحدهم النار على الجيش اللبناني. وقد أحال القاضي الزين الملف إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. أوقفت مديرية المخابرات في الجنوب قبل 20 يوما الفلسطيني المدعو صا ألف في مخيم الرشيدية في صور بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. مصادر أمنية قالت المنار إن الموقوف اعترف بأنه بدأ تعامله مع العدو الصهيوني عام 2006 وقد التقى بمشغليه الإسرائيليين بين عامي 2006 و2007 في تركيا. وبحسب المعلومات فإن الموقوف يبلغ من العمر نحو 60 عاما وهو مسؤول اجتماعي محلي في الجبهة الشعبية القيادة العامة في مخيم الرشيدية. عبر المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي عن أسفه لعدم صمود هدنة عيد الأضحى المبارك، معتبرا أن الأزمة السورية تزداد سوءا. وبعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف في موسكو قال الإبراهيمي أنه لا توجد خطط الآن لإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى سوريا، واصفا ما يجري في هذا البلد بالحرب الأهلية. من جانبه جدد لافراف التأكيد على أن لا حل للأزمة السورية إلا بالحوار الداخلي، داعيا جميع القوى الخارجية إلى تحمل مسؤولياتها لتفادي المزيد من سفك الدم السوري.
I'm terribly sorry, just
إنني آسف للغاية لأنه لم يتم الإصغاء إلى الدعوة لإعلان هدنة، لكن هذا لن يضعف من تصميمنا على مواصلة المفاوضات. والأزمة في سوريا خطيرة للغاية والوضع صعب، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في إيجاد مخرج.
الهدف هو أن يتوقف جميع السوريين عن إطلاق النار ويجلسون حول طاولة المفاوضات، ويتطلب ذلك أن تشعر القوى الخارجية كافة بكامل مسؤوليتها عن تصرفات من تدعمه في سوريا، ونحن مستعدون لهذا الأمر ونقوم بذلك باستمرار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الأخضر الإبراهيمي سيزور الصين يوم غد الثلاثاء في زيارة ستستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي أن الصين تقدر جهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي في الأزمة السورية، لكن المتحدث لم يقدم تفاصيل بشأن الشخصيات التي سيلتقي بها المبعوث الدولي. ميدانيا، سقطت 10 ضحايا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في حي الروضة في مدينة جرمانة الواقعة بريف دمشق، وأعلن التلفزيون السوري أن من بين الضحايا نساء وأطفال، مشيرا إلى أن الانفجار وقع قبالة أحد مطاعم المنطقة. من جانبه، أفاد المرصد السوري المعارض أن الطيران السوري شن سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء الأزمة. وزارت كاميرا المنار قرية ربلة السورية التي عادت تنبض بالحياة بعد دخول الجيش السوري إليها.
عادت أجراس الكنائس لتدق في قرية ربل السورية، فالجيش السوري بسط سيطرته على القرية التي شهدت أحداثا كثيرة حتى أصبحت تعرف بقرية المخطوفين.
نحن هلا بداخل بلدة ربلي، بفضل كذر أنا وياك وفرجيك على ربلي اللي عادت إليها الحياة والنشاط والحيوية. بعد العملية العسكرية اللي نفذت الجيش العربي السوري مشكور، عاد الأمن والاستقرار لبلدة ربلي، وعادوا سكانة اللي مزاولت أعمالهم والامور عادت شبه طبيعيه.
يعني نحن فينا نشوف هلا انه العالم عم تفتح محلاتها عادي، عم تنزل على اشغالها عادي،
يعني تقريبا شبه صار طريق امن، صار فيهم يروحوا يجيبوا مستلزمات الحياه من القرى المجاوره.
عدد المخطوفين اللي انخطفوا من قريه ربلي 218 شخص، هل عاد كل المخطوفين الى
تم اعادتهم من قبل الجهة الخاطفة وكلهم عادوا إلى القرية سالمين؟
المشهد في ربلي مختلف عن باقي المناطق، فالقرية عادت بعد النكبة تنبض بالحياة.
هذه خالتي.
اه والله.
ايه.
كيفك؟
شو
اخبارك؟
الله يخليكم، الله يديمكم.
شو اخبارك؟
الحمد لله، نشكر الله.
شو كيف ملاقي الوضع؟
ان شاء الله خير. خيرك ان شاء الله.
يعني ما بقى ناقصك شيء يا سبا؟
لا ناقصنا شيء، لا ونحن بفضل الله بفضل الجيش الحمد لله.
وجود الجيش نحن بألف خير من الله.
عم نروح بس مو مثل قبل، يعني قبل كنا كل جمعة نطلع مرة مرتين، هلا بدنا يعني على ناقص زيادة بالمطلع.
دايما شو المدرسة اليوم؟
اليوم
ما في مدرسة، ما عم
يروح. ما عم يروح،
بس يعني من التنين وجاي بدنا نروح نداوم
النظام. كيفك بعد فوتة الجيش؟
ما في أحلى منها.
والله مرتاحين إن شاء الله.
هتاف تردد في شوارع البلدة، عربون شكر من أهلها لمن أسموهم حماة الديار.
تبنى تنظيم القاعدة في العراق الهجمات الدموية التي وقعت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في العاصمة بغداد ومدن أخرى، وأدت إلى سقوط عشرات الأشخاص. في قطاع غزة، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع عدة، وأفاد مراسل المنار أن طائرات العدو استهدفت موقعين لكتائب القسام في منطقتي معا شرق خان يونس ووسط بلدة بيت حانون، وأطلقت طائرة حربية صاروخا على منزل شرقي مخيم البريج وسط القطاع. كما استهدفت الغارات أرضا خالية قرب سوق للسيارات شرقي حي الزيتون جنوبي غزة. بدورها، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف مواقع كيسوفيم وأسناد صوفا وبئيري وياد مردخاي وناحية العوز بقذائف صاروخية عدة. لكل فلسطيني حكايته الخاصة مع الاحتلال الصهيوني. أمجد عواد نموذج عن مواطن فلسطيني اضطر لمغادرة قريته مع عائلته بحثا عن ملاذ آمن يقيه من اعتداءات المستوطنين.
أمجد شاب فلسطيني ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فلم يجد بدا إلا من السكن في مكان موحش تحيط به المصاعب والمخاطر، معارضا حياته وصغاره للموت في أي لحظة. أمجد آثر أن يعيش فيما يسميه بيتا بعيدا عن قريته بيتكسا لحماية المكان من زحف مستوطنة راموت.
أنت مراقب 24 ساعة، المستوطنة يعني بعيدة عني زي 60-70 متر، بسمع كثير من الشتائم، الكاميرات مراقبتني، وغير هيك فوق هيك في عندي في الليل ضباع مسويات حالة رعب إلي ولغيري.
زوجته تغادرها الطمأنينة يوميا منذ لحظة ذهابه للعمل، وأولادها للدراسة، وحتى يعودون فهي تبقى وحيدة في خلاء لا يقطعه سوى أصوات السيارات العسكرية أو نعيق المستوطنين.
أكيد بخاف، يعني عادة بسكر يعني دائما الأبواب، يعني مش إنه بكون واحد كتير يعني مطمن من منطقة مقطوعة، أكتر إشي بطمن لما أشوف حدا نازل من البلد.
أما أطفال أمجد الصغار فقد رضوا بكل ثقة أن يكونوا جزءا من عملية الصمود والبقاء، متجشمين بأجسادهم النحيلة عبء وعناء الحكاية.
منروح مشي طول الطريق، طبعا بتعب وفيش مواصلات ولا شيء، نروح مشي مفيش حدا يوصلنا أو يأخذنا على المدرسة.
وتعاني هذه الأسرة من انقطاع وصر تواصلها الاجتماعي مع محيطها بسبب البوابات العسكرية وأجهزة المراقبة الدائمة، وهو ما يشعرها بالضيق، ولكن هذا لا يدفعها بأي حال للرحيل. أمجد عندما قرر السكن في هذا المكان كان يعلم مسبقا حجم المشاكل الجمة التي ستواجهه وتواجه عائلته، ولكنه غامر بكل ذلك إيمانا منه بضرورة الحفاظ على المكان حتى لا يقع فريسة سائغة في يد المستوطنين. خالد الفقيه، قناة المنار، من أمام منزل أمجد عواد في قرية بيتكسا شمالي غرب القدس المحتلة.
أعلن مصدر أمني مصري إصابة 5 أقباط في صدامات بين مسيحيين ومسلمين في محيط كنيسة داخل قرية جنوب القاهرة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الهدوء عاد إلى قرية عزبة ماركو في محافظة بني سويف بعد تدخل قوات الأمن المصرية. قتل شرطي تركي وثمانية مسلحين أكراد في معارك متفرقة في محافظة شيرناك جنوب شرقي تركيا. وقال مصدر تركي أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني شنوا هجمات متزامنة ضد قوات الأمن في 5 أماكن مختلفة في المحافظة، مشيرا إلى أن الجيش شن هجوما على المسلحين في منطقة بيت الشباب في المحافظة ذاتها. قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين المسلمين في ميانمار بورما سابقا بسبب أعمال العنف الأخيرة ب 26 ألف شخص على الأقل. وتحدث بعض هؤلاء النازحين عن فرارهم من طلقات الرصاص والمنازل المحترقة ولجوئهم إلى مخيم مليء بالمشردين المسلمين.
تعيش الأقلية المسلمة غرب ميانمار مأساة حقيقية مع تعرضها لهجمات دموية متكررة من قبل البوذيين، كان آخرها أعمال عنف اندلعت قبل أسبوع في ولاية الراخين وأدت إلى مقتل وتهجير الآلاف من أبناء الروهينجيا المسلمين. الأمم المتحدة ذكرت أن ما لا يقل عن 26 ألف شخص نزحوا من الولاية. وقال رئيس بعثتها في ميانمار أشوك نياجا من غالبية النازحين من المسلمين، متحدثا عن 5000 منزل مدمر في المنطقة. أما منظمة هيومن رايتس ووتش فبعد التعبير عن قلقها على سلامة آلاف المسلمين في الراخين أكدت مقتل ما يزيد عن 100 مسلم منذ يوم الأحد الماضي.
Certainly many people were killed.
بالتأكيد العديد من الناس قتلوا. لا نعرف عددهم لكن الحكومة تقول حوالي 100. إلا أنه من خلال كل الاتصالات التي تمكننا من إجرائها نعتقد أن العدد للأسف أعلى بكثير.
وتحدث النازحون عن قيام البوذيين بإحراق منازلهم وهم بداخلها وإطلاق الرصاص عليهم، ما دفعهم إلى الهرب بقوارب الصيد وصولا إلى مخيم تيتشونغ القريب من عاصمة ولاية الراخين سيتوي المقتضي أصلا بالروهينجيا المشردين.
هاجمنا الراخين بالسكاكين وأضرموا النار في منازلنا رغم أننا لا نملك شيئا يهمهم. غادرت بالملابس التي أرتديها فقط ومن دون حذاء حتى.
ومخيم تيتشونغ أقيم بعد موجة سابقة من العنف الطائفي في حزيران يونيو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 مسلما وتشريد ما يزيد عن 75,000. والمساعدات الوحيدة في المخيم عبارة عن كيس من الأرز مقدم من برنامج الغذاء العالمي. وينام الكثيرون في المخيم تحت الأشجار في بلد صنفت فيه الأقلية المسلمة من قبل الأمم المتحدة من بين الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم.
يستعد سكان مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة لوصول الأعصار المدمر ساندي، وقد تم إجلاء مئات الآلاف المواطنين من المناطق المهددة بالفيضانات بعد توقف الرحلات الجوية ووسائل النقل العام.
دخل الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الخطر الشديد مع اقتراب موعد وصول الإعصار ساندي إلى هذه المنطقة الساحلية المهددة بفيضانات ورياح قوية قد تجرف الحجر والبشر. على قدم وساق تتواصل عملية إجلاء السكان من المباني السكنية والمستشفيات لتفادي تعرضهم لخطر الإعصار الذي يهدد حياة الآلاف.
لقد تم إجلاء المستشفى ودار الحضانة. لقد بدأنا هذه العملية ووضعنا كل شيء تحت الخطة وتم تنظيم عملية الإجلاء.
وقبل صدور قرار إلغاء الرحلات الجوية وإعلان سلطات مدينة نيويورك عن توقف العمل بكل وسائل النقل العام من مترو وحافلات وقطارات، شهدت المدينة حركة نزوح كثيفة لمئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.
نحن ذاهبون إلى مدينة جيرسي كما فعلنا مع الإعصار إيرين، لكن شخصيا لو لم يكن لدي أطفال لبقيت هنا.
وانضمت الشركة المشغلة لبورصة نيويورك إلى صفوف المعلنين عن توقف العمل جراء مرور الإعصار، وذلك حفاظا على سلامة موظفيها والمتعاملين معها. مقاطعتا ديلاور ونيوجيرسي لم تكونا أفضل حالا من نيويورك، حيث أعلنتا أوامر بإجلاء السكان قبل وصول الإعصار الذي سيتسبب برياح عاتية وأمواج عالية في دائرة قطرها مئات الأميال.
ننتقل مشاهدينا إلى وزارة الداخلية وتصريح لوزير العمل سليم جريصاتي بعد انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا.
أفادت هذه المصادر اليوم أن الصحافي فداء عتاني سوف يطلق سراحه في القريب العاجل جدا، في القريب العاجل جدا، وأن احتجازه مرتبط بالمادة الإعلامية التي كان يغطيها، وأن الأمر يندرج في مجرد تحقيق ميداني عن هذه المادة لا أكثر ولا أقل. هنا نتمنى على أهل فداء الذين تمنوا علينا أن لا ندمج بين وضع فداء ووضع المخطوفين ووضع سائر المخطوفين الامتناع أو الإحجام عن التصاريح الإعلامية مهما كانت، لأن الأمر اليوم أصبح في يد السلطات المختصة وخلية الأزمة واللجنة. ومعالي وزير الداخلية منذ لحظة احتجاز فداء على التواصل مع هذه القنوات الجدية. يحدوني القول الآن أني أدعو أيضا اللبنانيين عامة لا سيما الإعلاميين منهم الامتناع إلى حين عن الانتقال إلى المناطق حيث يتواجد المسلحون في سوريا، أي مناطق الاقتتال حتى إشعار آخر. أنا لا أدعو إلى الإحجام عن القيام بالمهام الصحفية، أدعو فقط الصحفيين وسائر اللبنانيين من الانتقال إلى هذه المناطق بالذات التي تم فيها احتجاز فداء واختطاف سائر اللبنانيين الذين لا يزالون مخطوفين. وهنا أيضا مناسبة للقول أن بعد الإفراج عن فداء سوف نتواصل مجددا مع قنوات الاتصال الجدية التي أشرت إليها والتي طبعا أتحفظ عنها أو عن كشفها بموضوع سائر المخطوفين اللبنانيين للإسراع في إطلاق سراحهم. اليوم اللجنة ليس في استطاعتها أن تقول متى أو أن تقول أنه سوف يتم الإفراج عنهم جميعا أو على دفعة أو دفعتين. لذلك أترك للجنة ولمعالي وزير الداخلية أمر متابعة هذا الملف فور تمكن من المعلومات التي طلبنا، وهي معلومات محددة جدا. وهنا أيضا دعوني أهنئ أهل المخطوفين اللبنانيين لما تحلوا به من صبر، لا سيما أنهم وعدوا من غير أعضاء اللجنة ومن غير اللجنة بأن عيد الأضحى سوف يكون المبارك سوف يكون مفصليا بالنسبة لهم وبالنسبة للإفراج عن المخطوفين، الأمر الذي لم يحصل، واللجنة أحجمت منذ البدء عن التلفظ بأي استحقاق مرتبط بحلول عيد الأضحى المبارك. وإني أشكرهم أيضا على الحس الوطني الذي يتمتعون به وعلى القدر العالي من المسؤولية التي يبدون في هذه المناسبة وعن إحجامهم عن الإطلالات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعقيدات في ملف إطلاق المخطوفين. دعوني أقول في النهاية أن ثمت إيماءات أو إشارات إيجابية بالنسبة لسائر المخطوفين، وسيكون لنا تواصل مع الإعلام عندما نتأكد من هذه الإيماءات قد أصبحت حقائق أو على الأقل وقائع قابلة للترجمة الفورية بإطلاق هؤلاء المخطوفين. وشكرا لكم. الحقيقة خليني لكم شغلي بموضوع فداء توضحت الصورة، بموضوع المخطوفين ولا مرة اللجنة قالتكم كلام إلا ما صدقت. وقت يصير في عنا مثل ما قلت لك نوع من التثبت الفعلي من قنوات الاتصال الجدية، أول مرة عم بيقول عم نحكي عن قنوات اتصال جدية، أوكي؟ لا قنوات الاتصال الجدية، لو بدي أقول بقول عم بقول قنوات اتصال جدية. وقت تثبت انه صار في استحقاقات وغير استحقاقات وقائع قابلة للترجمة الفورية رح نقلكم. لهلا في إيماءات وفي إشارات، بالماضي ولا مرة قلنا في إشارات وإيماءات إيجابية، كنا عم نمتنع وكنتوا عم بتصروا. اليوم عم نقول في إشارات وإيماءات إيجابية، بس اللجنة يعني اللجنة بتمتنع وبتحجم عن إعطاء مواعيد واستحقاقات فقط حتى إشعار الغرب. هذا تحليل، هذا تحليل، هذا مجرد تحليل، هذا مجرد تحليل، هذا مجرد تحليل. ليس لدى اللجنة أي معلومات تتعلق بتأجيل موعد إطلاق سراح المخطوفين بارتباط مع أي حدث أمني حصل مؤخرا في لبنان. مين فهم مني انه ما في تسريع وقت قلت في اشارات وايماءات؟ شكرا. نعم.
الصحفيين
أولا خليني أوضح أنه ما في دعوة، في تمني، لا لا تمني، مجرد تمني، أنه يعني بس يعني متمنى عليكم في هذه المرحلة الانتقالية، لا في هذه المرحلة الانتقالية متمنى عليكم ما تنتقلوا إلى مناطق التوتر. هذا اللي عم نحكيه لا أكثر ولا أقل، لأنه مش طبيعي أنه ما فينا أنه بالوقت نفسه، يعني مثل ما قلت بكلامي وكنت صريح يعني انه نمنعكم من اداء مهامكم، انتم طبعا مهام يعني شاقه وصعبه، بس خليني اقول، وانتم مهنه المتاعب ما تنسوا، بس خليني اقول كلام اخر. خليني اقول الحكومه اللبنانيه واجباتها، انه تنبه مواطنينا عن مكامن الخطر او مناطق الخطر، وهذا ما نقوله لكم اليوم. وواجباتها عندما يحصل اختطاف او احتجاز او سموه ما شئتم من حجز حريه، الحكومه تبادر. واللجنة اليوم في وضع مختلف عن اجتماعاتها السابقة، القنوات جدية، الإيماءات جدية، والإشارات جدية، المطلوب الانتظار والصبر، وشكرا لكم. لو ريخي يمكن تفصح عنا كنت أفصحت عنا، فظنوا خيرا ولا تسألوا عن الخبر، وشكرا. شكرا.
إذن مشاهدينا كنا معكم من وزارة الداخلية، حيث عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا اجتماعا لها، ضمت وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الداخلية عدنان منصور، ووزير وزير الخارجية عدنان منصور، ووزير الداخلية مروان الشربل. شكرا لمتابعتكم، ولكن قبل ذلك نذكر بعناوين النشرة. الإسرائيليون يخشون قدرة حزب الله المتعاظمة وطائراتهم تخرق السيادة اللبنانية. سليمان لا بديل عن الحوار، والسلاح لغير الدفاع عن الوطن لن يحل المشكلات. عشرات الضحايا في تفجير بجرمانة، ولافراف لا يرى حلا في سوريا إلا بالحوار. المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.